إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا المشارق والمغارب، في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، يعني أمان للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، إذن تقوم الساعة. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون صلى الله عليه وسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هكذا النص، أتى أمتي ما يوعدون. واليوم أيها الإخوة المؤمنون نعيش مع صحابي جليل، مع رجل بمعنى الكلمة، مع صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل هو عبد الله بن حذافة السهمي، هو عبد الله بن حذافة السهمي. سترون ماذا فعل هذا الصحابي الجليل في صور من حياة الصحابة. بطل قصتنا هذه رجل من الصحابة يدعى عبد الله بن حذافة السهمي. لقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بآلاف العرب من قبله دون أن يأبه لهم أو يخطر له على بال، لكن الله تعالى أتاح لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه، كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، أن يلقى سيدي الدنيا، هذا تجاوزا. أما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق يا سيد وإلا أغضبتم الله ورسوله. الإنسان لا يقول للمنافق يا سيد، وأن تكون له أي هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي، وأن تكون له مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب أي برسالات إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فهؤلاء الرسل أي السفراء سيذهبون إلى بلاد نائية لا عهد لهم بها من قبل، وهم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها، ثم إنهم سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم ستة من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله بن حذافة السهمي، فقد اختير ليحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. جهز عبد الله بن حذافة راحلته وودع صاحبته أي زوجه يعني زوجته، وودع صاحبته وولده ومضى إلى غايته ترفعه النجاد أي الأماكن العالية، وتحطه الوهاد أي الأماكن المنخفضة، وحيدا فريدا ليس معه إلا الله وكفى بالله وكيلا. حتى بلغ ديار فارس فاستأذن بالدخول على ملكها، وأخطر الحاشية أي أعوانه بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه أي القصر، أمر كسرى بإيوانه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه. هؤلاء الكفار يعرفون عظمة الإسلام ويعرفون عظمة رجال الإسلام أكثر من معرفة رجال الإسلام لرجال الإسلام، يعرفون هؤلاء جيدا كيف يفعلون، لأنهم تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، على مائدة القرآن والسنة. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس أي على ملك فارس مشتملا شملته، وهو كساء يلف على الجسم لفا. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مشتملا شملته الرقيقة، مرتديا عباءته الصفيقة أي الغليظة النسج، عليه بساطة الأعراب، لكنه كان عالي الهامة أي الرأس، مشدود القامة، تتأجج بين جوانحه أي بين أضلاعه، تتأجج بين جوانحه عزة الإسلام، وتتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان. فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله أي أشار إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده، يعني ما أراد أن يسلمه، ما أراد أن يسلمه عبد الله بن حذافة الخطاب بيده. هنا ماذا حدث أيها الإخوة المؤمنون؟ فقال أي عبد الله بن حذافة: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني، لأنه يعلم أنه رجل والرجال قليل. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني، فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده. ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة، والحيرة منطقة في العراق بين النجف والكوفة، حررها الله تعالى من أعداء الإسلام الخارجين والداخلين. ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب بين يديه، يعني أمره أن يفتحه وأن يقرأه عليه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. وهكذا كانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل الكفار. ماذا فيها؟ كان يقول فيها: سلام على من اتبع الهدى. فلا يصح أن تلقي السلام على مسلم وتقول له سلام على من اتبع الهدى، لأن هذه للكافر. والسنة في الرسالة أنك تقدم اسم المرسل قبل المرسل إليه: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا هذه الرسالة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني المقصود هنا العروق أو الذاج هنا جمع وج وهو عرق في العنق أي في الرقبة ينتفخ عند الغضب هنا وهنا. وانتفخت أوداجه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فقال من محمد رسول الله، بدأ بنفسه قبل أن يذكر كسرى، فجذب هذا الطاغية فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح أيكتب لي بهذا وهو عبدي سترى من العزيز أيها الكافر، أيكتب لي بهذا وهو عبدي. ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له، أيقتل أم يترك حرا طليقا، لكنه ما لبث أن قال والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب راحلته وانطلق. ولما سكت عن كسرى الغضب أمر بأن يدخل عليه عبد الله أي ابن حذافة فلم يوجد، فالتمسوه فلم يقف له على أثر، فطلبوه في الطريق إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق. فلما قدم عبد الله بن حذافة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب أي الرسالة، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال مزق الله ملكه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن، الكفار ملة واحدة وهم يجتمعون على الكفر والأسماء مختلفة ويفرحون بالمؤتمرات وهم الذين يقتلون هذه البلاد، هم الذين يقتلون ويقولون إنهم يدافعون عن السلام عن الشعب السوري، والله هم جميعا الذين يقتلونهم بأيديهم وليس بأيدي غيرهم. هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين يعني قويين، يعني أرسل له رجلين قويين. لماذا؟ أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك ومرهما أن يأتيان به، يعني يأتيانه بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. فبعث باذان هذا الأحمق فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله أي في قوة الأبدان لكنها ليس بقوة القلوب، فقوة البدن مضرة إذا لم تكن معها الإيمان. ماذا يقول الله تعالى؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فقوة البدن بدون قوة الإيمان لا علاقة لها. ائتي بأقوى إنسان رياضي عندما يقف في الصلاة لو قرأت سورة قاف فقط يجلس في الأرض ما يستطيع، رغم أنه يحمل الحديد ويجري ويفعل. قوة القلب مع قوة البدن، أما قوة البدن بدون قوة القلب أي بالإيمان لا قيمة لها. لذا يقول ابن القيم رحمه الله عن الروم خانتهم أبدانهم. فبعث باذان وليه على اليمن ولكسرى رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون إبطاء، يعني يذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، يعني يأخذونه بالقوة. وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي صلى الله عليه وسلم يستقصي أمره وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان أي الأحمقان، إضافة إلى أحمقهم الكبير، خرج الرجلان أي الأحمقان يغذان السيرة، يعني واصلانه بسرعة، يغذان السيرة حتى بلغ الطائف فوجد رجالا تجارا من قريش، فسألاهم عن محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هو في يثرب أي المدينة. وبالمناسبة بعض الناس يسمي شارعا يثرب، شارع يثرب، بل بعضهم يسمي بنته يثرب. هذه التسمية خاطئة، لأنها كانت أتت في القرآن على لسان المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. بل قال الإمام مالك: من قال يثرب يجلد، من قال يثرب يجلد. إذا قال على المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام يثرب فإنه يجلد. فهنا لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم التجار هو في يثرب أي المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها بعد ذلك إلى المدينة، إلى طابة، إلى كذا. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون: قروا عينا، يعني افرحوا واستبشروا. هؤلاء التجار كانوا من الكفار، قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. أما الرجلان فيمما، يعني توجها، فيمما وجهيهما شطر المدينة، يعني ناحية المدينة، حتى إذا بلغاها لقي النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إليه رسالة باذان أي والي كسرى على اليمن، وقال له: إن ملك الملوك كسرى. وهذه التسمية خاطئة، وهي ما تترجم بالفارسية شاهنشاه، شاهنشاه ملك الملوك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه التسمية، حتى أيضا تسمية قاضي القضاء. فهنا ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، فهنا إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، يعني اذهب معنا الآن إلى كسرى، وقد أتيناك لتنطلق معنا إليه، فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعه ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني تسميه العلماء تبسم القوي، تبسم القوي لا عن ضعف وإنما عن قوة. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهما: ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا، يعني اذهبا إلى المكان الذي تقيمان فيه وأتيا غدا، تعالى لي غدا. فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي قال له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ انظر إلى الحمق، هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لن تلقي كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله، حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا. لم يكن هناك محمول ولا تلغراف ولا أي اتصالات أرضية: لن تلقي كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله، حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا، حدد له النبي صلى الله عليه وسلم التاريخ. فحدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدت الدهشة على وجهيهما، وقال: أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك لباذان أي والي اليمن، ولليمن الذي كان تبعا لكسرى ملك الفرس، والفرس هي ما تسمى الآن بإيران الشيعة إلا القليل من أهل السنة. أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك لماذن؟ قال نعم، وقول له إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أي باذان، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. خرج الرجلان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم على باذان وأخبره الخبر. كل هذا وباذان ينتظر الإجابة حتى يرسلها إلى رئيسه كسرى. خرج الرجلان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم على باذان وأخبراه الخبر، فقال: لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث أن قدم على باذان كتاب شيرويه، أي ولده ولد كسرى، وفيه يقول: أما بعد، فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي، أي خطابي ولد كسرى، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. فما إن قرأ باذان كتاب شيرويه ولد كسرى الذي قتل أباه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. أيها الإخوة المؤمنون، إنه الإسلام الذي يقوم به الرجال. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نكمل قصة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، علينا أن نعلم أن كل الأحاديث الواردة في فضل نصف شعبان ضعيفة، رغم أن الألباني حسنها لكن ضعفها باقي العلماء، ضعيفة كل الأحاديث الواردة في فضل نصف شعبان ضعيفة. إنما من أراد، يعني من صام نصف شعبان على أنه من الأيام البيض، 13 و14 و15 من الشهر العربي، يجوز. أما كل الأحاديث الواردة في فضل نصف شعبان ضعيفة، وأما شعبان أي نفس شهر شعبان ففيه فضل الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال العلماء: كان يصوم شعبان كله كما تقول أكلت الأكل كله لكن أبقيت شيئا، لكن أبقيت شيئا، وهكذا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه أي التي تقدمت قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت له معه قصة من روائع القصص. ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة السهمي. وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين، يعني بلغته، وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله تعالى، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه، أي لا يقتلوه، وأن يأتوه به حيا. وشاء الله تعالى، كثير من الناس يقول وشاء القدر، هذا خطأ، الصحيح وشاء الله تعالى. وشاء الله تعالى أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى مليكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا إني أعرض عليك أمرا. قال وما هو؟ فقال أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزم هيهات إن الموت لأحب إلي مما تدعوني إليه. فقال قيصر إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري أي في الملك وقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل أي المقيد، فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعل. طرفة عين يعني بمقدار ما تطرف العين. قال إذن أقتلك. قال أنت وما تريد. ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته بالرومية أرموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبى. فقال أرموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل، فلما يأس منه أمر أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه. لما أمسكوا بعبد الله بن حذافة وأرادوا أن يلقوه في القدر المغلي بالزيت دمعت عيناه. فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع وقال ردوه إليه. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، فقال ويحك فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله تعالى. فقال الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ يعني تقبل رأسي وأتركك تخرج؟ فقال له عبد الله بن حذافة وعن جميع أسار المسلمين أيضا، يعني أقبل رأسك بشرط أن تفرج عن جميع أسر المسلمين. قال وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا لا ضير في ذلك عليه. ثم دنا منه وقبل رأسه. قال بعض العلماء إنه بسط على رأسه، إنه بسط على رأسه. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجعلوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه فدفعوا له. قدم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور ولما نظر إلى الأسرى قال عمر بن الخطاب: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.